بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر وقائدا لنا إلى جناته جنات النعيم، وأسأله سبحانه أن يختم لنا جميعا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن، الكتاب الخاتم الذي أنزله الله عز وجل على النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، الكتاب الذي تكفل الله العظيم الجليل بحفظه، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الكتاب الذي جعل الله عز وجل فيه خبر ما قبلنا، وجعل فيه نبأ ما بعدنا، الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا القرآن العظيم من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره زجه في قفاه حتى يلقيه على وجهه في نار جهنم. القرآن الذي أمرنا بقراءته، والذي أمرنا بتدبره، والذي أمرنا بأن نعمل بما فيه فنلتزم بأوامره وننتهي عن نواهيه، الكتاب الذي نهينا عن هجرانه، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى معاتبا قريش: وهكذا كل من أعرض عن القرآن وعن تدبره، فقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأخبرنا القرآن أن رسولنا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يقف موقفا بين يدي ربه يشكو من هجر هذا القرآن، فقال الله عز وجل في القرآن: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فإذا حق القرآن عظيم وشأنه كبير، المهتدي من اهتدى بهدايات القرآن، والمؤمن من خضع لما في القرآن، والتقي الصالح العابد من تعبد بما جاء في القرآن، والمبرأ والموصوف بأحسن الأوصاف من تخلق بأخلاق القرآن. فلذلك شأن المؤمن أنه ينظر إلى كتاب ربه سبحانه وتعالى ويضعه بالنسبة له في موضع عظيم جليل، فتجده لا يهجر القرآن قراءة، ولا يهجر القرآن تدبرا، ولا يهجر القرآن بالتحاكم إليه، ولا يهجر القرآن بعدم العمل به. ونجده أيضا يحترم هذا القرآن ويقدره، فلذلك يتعامل معه تعامل المجل المعظم المقدر له، فهو كلام رب الأرباب سبحانه وتعالى. فإذا هذا أمر القرآن. لذلك فإن الإنسان إذا ما جاءه الأمر من الله وقرأ الآية من كتاب الله فعلم أن القرآن حق، وأنه نزل من عند الحق، وأن القرآن لا يخبر إلا عن الحق. فالحق هو الله سبحانه وتعالى، فاسم من أسمائه جل جلاله الحق، فهو الحق. وأن القرآن كلامه جل جلاله، والحق كلامه حق وإخباره حق جل جلاله. فلذلك يتعامل المؤمن مع ما جاء في كتاب الله عز وجل بهذا الوزن. فإذا ما سمع قول الله عز وجل وقيل قال الله، فإنه أصغى سمعه وفتح قلبه، وإذا بجوارحه تقبل وهي على استعداد أن تنفذ ما جاء في أمر ربها عز وجل. هذا شأن المؤمن مع القرآن. فلذلك هو لا يستعذب شيئا في هذه الدنيا أعلى من هذا الكتاب وقراءته والوقوف معه. إذا أشكل عنده أي أمر فزع إلى كتاب ربه، إذا أراد أن يعمل شيء فزع إلى كتاب ربه. فإذا كل هذه أيها الإخوة مما ينبغي أن يتعامل الإنسان به مع هذا القرآن العظيم الذي أكرمنا الله عز وجل به، والذي أنعم المنعم سبحانه وتعالى على هذه الأمة بهذا الكتاب. والكتاب هو الأصل في هداية البيان والدلالة والإرشاد، فإن الأصل فيها القرآن العظيم. فإن الهداية، وهذا أمر لشدة الحاجة إليه في إدراكه وتعلمه، نكرره دائما، فنقول أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم وهو أول مخلوق من هذا النوع الذي هو الإنسان. فالله خلق آدم وأخبرنا في القرآن عن أمور كبيرة جليلة في شأن خلق أبينا آدم، وأنه مخلوق مكرم، وأن من التكريم الذي أحاط بهذا المخلوق أن الله سبحانه وتعالى خلقه بيديه، وأن الله عز وجل نفخ فيه من روحه، وأن الله سبحانه وتعالى علمه، وأن الله سبحانه وتعالى أسجد له الملائكة، وأن الله سبحانه وتعالى أسكنه في جنته، وأن الله عز وجل عفى عنه عندما أذنب وأخطأ، وأن الله سبحانه وتعالى بعد أن أمر بنزوله، بنزول آدم إلى الأرض، فإنه ما تركه لنفسه، فإنه أنزل عليه هداه، وأن الله سبحانه وتعالى شرح صدره لهذا الهدى، فقال الله عز وجل فتاب عليه ثم هدى. أي غفر له معصيته ثم هداه، فإذا هو مهدي بهدى الله سبحانه وتعالى. وأعلمه الله عز وجل أنه لن يستطيع أن يستقيم على أمر الله إلا إذا اتبع الهدى الذي يأتيه من عند الله، فقال الله عز وجل له: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فهذا الهدى الذي يأتي من عند ربنا عز وجل أيضا تبين باستقراء آيات القرآن أن هذا الهدى ينقسم إلى قسمين، إلى نوعين. النوع الأول من الهدى هو هدى التوفيق، هدى التوفيق، والمراد به إلزام هذه القلوب قبول الحق. وهدى التوفيق إنما هو لله سبحانه وتعالى، هدى التوفيق فإن هذا الأمر لله عز وجل وحده، فالله سبحانه وتعالى نسب وأحال هذا النوع من الهدى إلى ذاته العلية ونفاه عن غيره جل جلاله. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فهذا النوع إذن هدى هو طريق يوصل بيقين إلى الغاية، وهذا يسمى هداية التوفيق، طريق يوصل إلى المطلوب إلى الغاية بيقين، وهذه هداية التوفيق وهي لله عز وجل. ونفاها الله سبحانه وتعالى عن أحب خلقه إليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فالمقصود هنا هداية التوفيق، أي أن هذا النوع من الهدى ليس لك يا محمد، وإنما هو لله عز وجل. أما النوع الثاني من الهدى هو هدى الدلالة والبيان والإرشاد، وهذا النوع الثاني جعله الله عز وجل في أصول ثلاثة: أولها ومحورها وأسها وركنها وأصلها الأصيل هو القرآن. قال الله عز وجل في صدر سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فأخبر الله أن القرآن هدى، وأخبر الله عز وجل في الإسراء، في سورة الإسراء، أن وظيفة هذا القرآن أنه يهدي. فقال الله عز وجل في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فإذا هذا هو الأصل الأول في النوع الثاني من أنواع الهدى، وهو هدى البيان والإرشاد والدلالة. فالبيان إيضاح الأمر، والدلالة أن يدل على الطريق، والإرشاد أن يرشده كيف يعمل في ذلك الطريق. فإذا أول هذا النوع القرآن، الثاني النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله بقوله فقوله هدى، وبفعله ففعله هدى، وبتقريره فتقريره هدى. قال الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم، قال في القرآن: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ف فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي الناس إلى صراط الله المستقيم. وأما ثالث هذه الأصول فهو البيت الذي أنتم فيه وبجواره، وهو هذه الكعبة الشريفة، بيت الله الأول في هذه الأرض. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فإذن هذا الهدى، فالقرآن هدى، القرآن هدى. ولذلك من لم يستجب لما في القرآن إذن هو من الضالين وليس من المهتدين. من لم يقبل على القرآن، من لم يؤمن بالقرآن، من لم يخضع للقرآن، من لم يتحاكم إلى القرآن، من لم يكن في صدره قبول وخضوع وانتفاء للحرج، كي لا يكون في صدرك حرج من، فلا يكون في صدر المؤمن حرج من القرآن. فإن من كان في صدره حرج من القرآن، ما معنى الحرج؟ التحرج، عندما يأتي حكم الله في القرآن فإذا وجد هذا الإنسان في صدره حرج، عدم قبول، عدم رضا، كره، عدم استسلام وخضوع، فإذا وجد ذلك في صدره في قلبه فإن ذلك مما ينافي الإيمان بهذا الكتاب العظيم. فهذا إذن شأن القرآن العظيم الكريم، وهكذا ينبغي أن نتعامل أيها الإخوة مع كتاب الله عز وجل. ولذلك هجر القرآن أنواع، فهناك أناس يهجرون قراءته، وهناك أناس يهجرون تدبره، وهناك أناس يهجرون العمل بما فيه والتحاكم إليه. فإذن كل هذه من أنواع الهجر لكتاب الله عز وجل، وهذا مما حذرنا منه. القرآن العظيم أخبرنا عن أوامره جل جلاله، أوامر المتكلم به وهو الله سبحانه وتعالى. فتضمن هذا القرآن ما يريده الله من الناس، ما يريده الله من الناس وما يأمرهم به. فلذلك إذا أردت أن تعرف لماذا خلقك الله فارجع إلى القرآن، وإذا أردت أن تكون ربانياً بمعنى أنك العبد الموصوف بالمستجيب لأمر ربه فعليك بالقرآن، وإذا أردت أن تكون من ضمن المحبوبين عند الله فعليك بالقرآن، وإذا أردت أن تكون من الذين يسكنون الجنان ويتمتعون بالنظر إلى الرحمن فعليك بالقرآن. ليس هناك طريق إلا هذا الطريق. قال الله عز وجل: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذا شأن المعرضين عن القرآن، فلا تكن منهم ولا تدخل نفسك في زمرتهم فأقبل على القرآن قراءة تدبرا مدارسة فإن هؤلاء هم الخيرة. فمما جاء في القرآن العظيم ونحن نقف مع سورة البقرة قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذه الآية العظيمة جاءت بعد أمر ربنا سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن يشكروه وأن يذكروه، أن يذكروا ربهم وأن يشكروا ربهم. ووقفنا في درسنا الماضي في بيان ذلك فيما يتعلق بالذكر والشكر والفرق بين الشكر والحمد. فبعد أن أمر أهل الإيمان بالشكر والذكر أعقب ذلك أمر آخر، ولكن قبل الأمر تقدم النداء، فإن الياء حرف نداء: يا أيها الذين آمنوا. والنداء هنا جاء بوصف عظيم: يا أيها الذين آمنوا. هذا الوصف قدم قبل الأمرين بالصبر والصلاة، قال العلماء ليعطي دلالة على أمور عظيمة، من أهمها أن هذا الإنسان يحتاج لكي يستجيب إلى أمر ربه عز وجل أن تهيئ نفسه لهذا القبول. فنادى الله عز وجل هذه الفئة مذكرا لهم بأنهم قد عاهدوا ربهم وعقدوا عقدا فيما بينهم وبين ربهم، مقتضى هذا العقد على ماذا؟ على الاستسلام والخضوع والقبول لما جاء من عند الله عز وجل. مقتضى العقد أن الله عز وجل هو رب كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود. الله خالق كل شيء، هذا الأصل الذي قام عليه العقد فيما بينك وبين ربك إن كنت مسلما. ما الفرق بينك أنت كإنسان مسلم مؤمن وبين غيرك؟ أنك آمنت بعقد ملزم لك فيما بينك وبين ربك. على ماذا قام ذلك العقد؟ على إيمانك وتيقنك بأن الله جل جلاله هو رب كل شيء، فهو رب السماوات ورب الأراضين، وهو خالق السماوات وخالق الأراضين، وهو مالك السماوات ومالك الأراضين وما فيهن، وهو الذي خلقك وخلق كل المخلوقين. إيمانك بهذا الأصل وأنه لا خالق إلا الله، أنه لا خالق، أثبتت له الخلق ونفيته عن كل أحد سواه، لا خالق إلا الله. ثم عندما آمن المؤمن بأن الله عز وجل هو رب كل شيء، مالكه، خالقه، المتصرف فيه، أيقن بذلك، نتج عن هذا نتيجة عظيمة. إذن هذا الرب الخالق المالك المدبر هو الذي يستحق أن يعبد ويطاع. وهل يعبد الإنسان مخلوقا مثله؟ ليس من العقل. وهل يخضع الإنسان لمخلوق مثله؟ ليس من العقل. ومن ثم ليس من الإيمان. فالعقد قام على إيمان هذا الإنسان بأن الله هو رب كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق. هذه هي الأصول التي قام عليها العقد الذي بين هذا الإنسان وربه، فلذلك استحق بهذه الأصول، استحق في ميزان الله أن يسمى بالمسلم وأن يسمى بالمؤمن. ثم يأتي يتفرع على هذين الأصلين العظيمين إيمان الإنسان بما أخبر الله عنه. فأخبر الله عز وجل أن بعد هذه الدنيا حياة وبعث ونشور وحساب، الإيمان باليوم الآخر، فآمن هذا المؤمن. أعلمه الله بأن هناك خلقا لا يراهم يفعلون ما أمرهم الله به وهم الملائكة، فآمن هذا المؤمن بذلك وإن لم يرى. وأعلمه بأن الله سبحانه وتعالى اصطفى من الناس صفوة، أرسلهم إلى البشر وهم الأنبياء والرسل، فآمن بذلك، آمن بهم على الإجمال وآمن على التفصيل. آمن على التفصيل بمن ذكر الله أسماءه، فذكر الله لنا أن من أنبيائه ورسله نوح فآمنا، وأن من أنبيائه إبراهيم عليه السلام فآمنا. هل نحن رأينا إبراهيم عليه السلام؟ لم نره، ولكننا آمنا بأن هناك رسول إمام اسمه إبراهيم، آمنا بذلك لأن الله أخبرنا عن هذا. وإسماعيل وإدريس واليسع ويونس وهود وصالح وموسى وعيسى ولوط، فنؤمن بهؤلاء على التفصيل الذين ذكر الله أسماءهم في القرآن، نؤمن بذلك. فإذا آمنا بالله ربا، وآمنا به معبودا، وآمنا باليوم الآخر، وآمنا بالملائكة، وآمنا بالرسل، وآمنا بأن الله أنزل على هؤلاء الرسل كتبا أيضا بالإجمال والتفصيل. بالتفصيل الكتب التي ذكرها الله في القرآن، وآتينا كما أخبر الله عز وجل إن يعني فالزبور والصحف التي أنزلها الله على إبراهيم، والتوراة التي أنزلها الله على موسى، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بهذه الكتب على التفصيل لأن الله عز وجل ذكر ذلك لنا في القرآن. فإذا كان الإنسان مؤمناً بالله ومؤمناً بكتبه ومؤمناً برسله ومؤمنا بالملائكة ومؤمنا باليوم الآخر ومؤمنا بأن الله عز وجل قد قدر الأقدار على الناس إلى يوم القيامة، فاستحق هذا الإنسان أن يخاطب بهذا الخطاب العظيم: يا أيها الذين آمنوا. فهل أنت تؤمن بهذه الأركان الستة؟ إن قلت نعم فهذا الخطاب لك: يا أيها الذين آمنوا. إن كنت ممن آمنت بالله وآمنت بملائكته وآمنت بكتبه وآمنت برسله وآمنت باليوم الآخر وآمنت بالقضاء خيره وشره، إذن أنت داخل في هذا الخطاب، وأن الله يناديك. لا تقل هذا خطاب لغيري. إن كنت أنت آمنت بهذه الأركان العظيمة، فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا. لماذا النداء بهذا الوصف؟ ليحرك في نفسك دواعي القبول، ليذكرك بالعقد الذي بينك وبين الله، القائم على خضوع، القائم على استسلام، القائم على علم بالعلاقة التي بينك وبين الله، فهو الخالق وأنت المخلوق، هو العزيز وأنت الذليل، هو الغني وأنت الفقير، هو القوي وأنت الضعيف، هو الآمر وأنت المأمور. من حقه جل جلاله أن يأمر فيطاع، والذي عليك أن تسمع وتطيع. إذا أدركت تلك الأركان التي لأجلها سميت بالمؤمن، فاعلم أن هذا مقتضاها. فإذا سمع المؤمن قول ربه ماذا يقول؟ سمعت وأطعت، وليس سمعت وعصيت. إن كان قال سمعت وعصيت، فإذن هو لا يستحق هذا الوصف الإيمان. فالله عز وجل يخاطب هذه الفئة: وليس شيء يحرك المؤمن والله أقوى من أن يتذكر هذا العقد العظيم الذي بينه وبين الله، مستحضرا قداسته. ويا إخوتي، هل نحن أدركنا؟ هل نحن استوعبنا أن معنى أننا نقول نحن من المسلمين معناه أن هناك عقد مقدس بيننا وبين ربنا عز وجل، قائم على الاستسلام والخضوع، وأن الحياة لله، وأننا نقبل ما يأتينا من عند الله ونخضع لأمر الله؟ هذا مقتضى العقد الذي بيننا وبين ربنا، وهذا معنى كلمة الإسلام. عندما يقال لك: ما ديانتك؟ ماذا تقول؟ أنا مسلم. إذن ما معنى أنت مسلم؟ ما معنى أن تقول أنك مسلم؟ معناه أنك استسلمت وخضعت لرب عظيم جليل هو الله، وأنك قبلت أمره. هذا معنى هذه الكلمة. فالله يناديك بهذا الوصف ليذكرك بالعقد العظيم الذي به سوف تقوم خاضعا لأمر ربه. فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا. استعينوا استفعال من العون، والسين والتاء للطلب، أي اطلبوا العون. اطلبوا العون. العون على ماذا؟ لما لم يذكر، فقال العلماء ليدل على العموم. أي عموم؟ قالوا ليدخل فيه أنك أن بذلك يتحقق لك العون على أمور دنياك وعلى أمور أخراك. فأنت تطلب عوناً على أمور الدنيا، وأنت تطلب عوناً على أمور الآخرة. فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا، اطلبوا العون على أموركم الدنيوية والأخروية. بأي شيء؟ فذكر الله عز وجل أمرين: استعينوا بالصبر والصلاة، أي واستعينوا أيضاً بالصلاة. نستعين بهذين الأمرين على أمورنا الدنيوية وعلى أمورنا الأخروية. استعينوا. بالصبر. ما هو الصبر؟ كلمة الصبر تعني حبس النفس، أن تحبس النفس عما تنازع إليه، تحبس النفس عما تنازع إليه، بمعنى أن هناك شيء يريد أن يهجم على هذه النفس ليغير أمراً فيها، فهي تصبر ولا تسمح لذلك الأمر أن يدخل إليها. اصبر. والحبس بمعنى أن الإنسان يثبت ويؤطر نفسه على ذلك الأمر. فإذن اصبروا على ماذا؟ اصبر على فعل الطاعة، اصبر على ترك المعصية، اصبر على أقدار الله المؤلمة. فهذه ثلاثة أنواع. واضح؟ إذن الصبر أنك أنت تحبس هذه النفس عما تنازع إليه، وهناك شيء يريد أن يأخذ نفسك إليه، فأنت تمتنع وتحبسها على أمر آخر. فلذلك الصبر ثلاثة أنواع. الأول ما هو؟ الصبر على طاعة الله. اصبر على الطاعة، قد يكون فيها مشقة وألم، اصبر. قد يكون فيها جهد وتعب، اصبر. الصبر على الطاعة. الثاني الصبر عن معصية الله، ففي المعصية شهوة، وفي المعصية إشباع لبعض الغرائز التي خلقها الله فيك. ونعود هنا إلى التذكير بقضايا عليا في فكر المؤمن، وهو أن تسأل نفسك: ما هي الحكمة التي خلقك الله لأجلها؟ وما هي الغاية التي خلقك الله لها؟ هل خلقك الله لحكمة أو ليست هناك حكمة في وجودك؟ وهل خلقك الله لغاية أو هكذا خلقت ثم تركت؟ الله أخبرنا عن هذا في القرآن. ذلك هنا نقول هذا طريق المؤمن، لو سأل نفسه أنا خلقت في هذه الدنيا لماذا؟ وهل هناك حكمة عند الله لأجلها خلقني؟ قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن هذه إيش؟ هذه إجابة عن حكمة إيجادك. الغاية لماذا خلق؟ قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت خلقت لتعبد الله، أنت خلقت لتعبد الله، والله عز وجل سخر لك، سخر لك ما في السماوات وما في الأرض لأجلك، سخره لك وجعل لك غاية أن تعبد الله. إذن الذي ذهب إلى غير هذه الغاية هل هو يعمل فيما خلق له؟ الجواب لا. فكم ممن يعيش على هامش الحياة، ما أكثرهم. ومن الذي يعيش على غاية الحياة؟ هم أهل الإيمان وأهل الإسلام. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والحكمة أن تبتلى، تبتلى على ماذا؟ على الغاية التي خلقت لأجلها. لماذا؟ لأن هناك جزاء وحساب، واضح؟ فإذن فنقول إذن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله. لما كانت حكمة الوجود الابتلاء، فالله عز وجل خلقك على خلقة تقبل الطريقين وهديناه النجدين، فخلقك على خلقة لو انحرف الإنسان خلق على خلقة يسير، وإن قبل خلق على خلقة يقبل وهديناه النجدين. حتى تبتلى، والله سبحانه وتعالى إعانة للعبد في هذا الابتلاء، فإن هذا المنحرف عن الهدى عن الحق لا يعذبه الله حتى تقوم عليه خمسة حجج. أولها أن الله سبحانه وتعالى خلقك على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فأنت ولدت على فطرة الإسلام، أي أنك خلقت على خلقة قابلة لهذا الهدى ولهذا الحق، الفطرة. كل مولود ولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذه واحدة. اثنين، الله سبحانه وتعالى أوجد في هذا الكون من الأدلة والبراهين الساطعة ما يرشد الإنسان أن لهذا الكون خالقا واحدا هو الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن الدليل الثاني أن الله أوجد في هذا الكون ما يدل على أن هذا الكون لا يمكن أن يكون بهذا النظام إلا وله رب واحد خالق واحد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما يمكن. هذا الدليل الثاني أو البرهان الثاني. أيضا ثالثا أن الله سبحانه وتعالى أخذ عليك العهد والميثاق وأشهدك على نفسه وأنك أقررت بين يديه جل جلاله بأنك لا تعبد ربا غيره وبأنك تقر بأنه رب كل شيء. قال الله عز وجل في القرآن: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، كلنا شهدنا. هذه الشهادة، هل تعلمون أين كانت هذه؟ أسأل الله أن يبلغكم بعد أيام لتقفون في المكان الذي أخذت عليكم هذه الشهادة. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إن الله مسح على ظهر آدم واستخرج ذريته ونثرهم بين يديه وأشهدهم على أنفسهم، وكان ذلك بعرفة. ذلك المكان يقول: إن الله عز وجل مسح على ظهر آدم واستخرج ذريته ونثرهم بين يديه وأشهدهم على أنفسهم، الشهادة التي ذكرت، وكان ذلك في عرفة. فإذن هذه الرابعة وهو العهد والميثاق، من قامت الأربعة وكفر أو عصى ما يعذب حتى يقوم الأمر الخامس. ما هو الخامس؟ إرسال الرسل وإنزال الكتب. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا عدل أعدل العادلين، وهذه رحمة أرحم الراحمين. خمسة حجج تقوم بالإنسان ثم بعد ذلك يعاقب إن عصى وكفر، إن عصى وكفر. إذن الأول ما هو؟ الفطرة. الثاني من يقول؟ ها؟ الآيات البينات، ممتاز. الثالث العهد والميثاق. الرابع العقل الذي أكرمك الله به فترى هذه الآيات. الخامس إرسال الرسل وإنزال الكتب. فإذا قامت هذه الخمسة يعاقب هذا الإنسان الذي أعرض عن هدى الله، يعاقبه الله بعد أن قامت هذه الأمور الخمسة. فإذا نقول: الصبر هذه أقسامه الثلاثة: صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله المؤلمة. تبتلى في جسدك بمرض فتصبر، تبتلى في مالك فتصبر، تبتلى في أهلك فتصبر. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إذن هو يصبر على أقدار الله المؤلمة. عروة بن الزبير ممن ابتلي فصبر عندما أصابته الآكلة في قدمه التي الآن يقال الغرغرينة، فقال الأطباء لا بد من قطع بتر ساقه، فعندما بترت بعد أن فاق فقالوا عظم الله أجرك في قدمه. وهو في هذا جاءه أيضا آخر وقال إن ابنك دخل إلى الإسطبل فرفسه الفرس فمات. قال الحمد لله، الله أعطاني 4 أطراف أخذ 1 وأبقى 3، أي إنما أخذ أقل مما أبقى، وأعطاني 5 من الولد أخذ 1 وأبقى 4، فالحمد لله. فالصبر على أقدار الله المؤلمة. فإذا هذه من أنواع الصبر، والصبر درجته عالية. انظروا في الأجر، فالله سبحانه وتعالى جعل الأجر في الأعمال الصالحة الحسنة 10 أمثالها. الصبر الأجر بالنسبة للأعمال الصالحة الحسنة بحسنة وتضاعف إلى 10 أمثال إلى 700 ضعف. الإنفاق في سبيل الله أيضا يضاعف إلى 700 ضعف، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. الصبر ماذا قال الله؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. والصوم شهر الصبر، لذلك قال إلا عمل ابن آدم له الحسنة 10 أمثال إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، بدون ذكر أرقام ومضاعفات. فإن الصبر أجره عظيم، لذلك منزلته كبيرة. ومن أكبر الأمور المعينة على طاعة الله والثبات عليها الصبر. ومن أكبر الأمور المعينة في البعد عن معصية الله الصبر. ومن أكبر الأمور المعينة على عدم التضجر والتسخط لقدر الله الذي ينزل بالإنسان المؤلم الصبر، الصبر. فلذلك منزلة الصبر عظيمة. فالله عز وجل يأمرنا أمرا واضحا بالصبر. واعلم أن الصبر بالتصبر، كما أن الحلم بالتحلم. لا تقول أنا ما أستطيع أصبر، عود نفسك تصل. النبي سلم قال الصبر بالتصبر، ولكن أرشدك القرآن إلى أمر عظيم، وهو أن تطلب الصبر من الله جل جلاله. واصبر وما صبرك إلا بالله، إلا بالله. أن تطلب ذلك من الله، أن يرزقك الصبر، أن يرزقك الصبر، أن يجعلك من الصابرين، أن تطلب من الله وتجاهد نفسك على ذلك. إذن الصبر بالمجاهدة وبالطلب من الله، تطلبه من الله وتجاهد نفسك عليه. فالصبر بالتصبر، والحلم بالتحلم، واضح، والعلم بالتعلم. فإذن يحتاج من الإنسان مجاهدة، لأن أجره عظيم. ومنزلته عالية جدا. وأما أثره فالصبر مر في بدايته، لكنه شهد وعسل في نهايته، واضح؟ فلذلك ثمرته طيبة وأثره طيب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. أما طبعا الصبر من الأخلاق، والأخلاق مردها إلى النفس، فإذا هو عمل داخلي. وأما الصلاة فهي عمل من أعمال الجوارح، والصلاة شأنها عظيم، فهي أعظم أركان الإسلام العملية، يتقدمها الشهادتين، وهي من قول باللسان لكن الأساس فيها اعتقاد الجنان. فلذلك الصلاة هي الركن العظيم من العبادات، وهي التي فرضت على رسولنا صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى، فعرج به في الإسراء والمعراج، وفي السماوات العلى فرضت عليه الصلاة التي هي هذه الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهذا يدل على علو مكانتها، وأول ما تحاسب عليه يوم القيامة صلاته، إن صلحت نظر في سائر العمل، إن لم تصلح ما نظر في سائر العمل. الصلاة أمرها عظيم، والله عز وجل قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا الصبر معين لنفسك على أن تثبت على الحق وأن تنصرف عن الباطل، والصلاة كذلك معينة على هذا الأمر، والصلاة كذلك معينة على هذا الأمر. فإذا الصلاة هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، فإن أثره أنه يعينك على طاعة الله. ولذلك من يصلي، انتبهوا، إذا صليت الصلاة وخرجت من المسجد ما وجدت أن قلبك ازداد إيمانا، والله قف وراجع نفسك، لأن هناك من يصلي وليس له نصيب من صلاته إلا التعب. رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. والإنسان يصلي الصلاة وقد لا يكتب له نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها أو سبعها أو ثمنها أو تسعها أو عشرها، قد لا يكتب الإنسان إلا العشر وقد لا يكتب. فلذلك أمر الصلاة عظيم، فمن صلى وما نهته صلاته عن فحشائه ومنكره فهناك إشكال، بمعنى أنه لم يصلي الصلاة على الكيفية المشروعة بحق، واضح؟ فلذلك هذا مقياس عظيم، لأن الإنسان لا بد أن يحاسب نفسه حتى لا يؤدي العبادات ثم يأتي يوم القيامة وكما قال الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يظن أنه على شيء وهو ليس على شيء. فلذلك لا بد من معرفة ذلك، والإنسان يحاسب نفسه. إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، معية الله جعله الله عز وجل جزاء لمن استعان بهذين الأمرين العظيمين بالصبر والصلاة، فإنه كوفئ مكافأة عظيمة. ما هي هذه المكافأة؟ ليست عطاء ماديا، بل ما هو أعظم، أن الله عز وجل مع هؤلاء، مع الصابرين، وبقدر ما في قلبك من العلم بالله وما له من صفات الجلال والكمال، وبقدر ما في قلبك من العلم بآيات الله في هذا الكون التي تملأ قلبك تعظيماً وإجلالاً لهذا الخالق العظيم، وبقدر ما في قلبك من الحب الصادق لله، وبقدر ما في قلبك من الخوف الصادق من الله، وبقدر ما في قلبك من اليقين بالوقوف بين يدي الله، بقدر ما في قلبك من هذه المعاني، بقدر ما تستوعب ما معنى المكافأة أن يقول الله وإن الله مع الصابرين. ما معنى مكافأة المعية؟ معية الله. من لم يمتلئ قلبه بالعلم بالله علما يوجد الخشية، يوجد الخشية من الله، فهو لا يستطيع أن يفهم ما معنى هذه المكافأة. وهذا إشكال حقيقة كبير يعيشه كثير من المسلمين، لأننا غفلنا عن العلم بالله، غفلنا عن العلم بالله، ولذلك سبحان الله قد لا تجد إدراك الإنسان لمعنى هذا الجزاء وهذه المكافأة. وإن الله مع الصابرين، ولذلك سبحان الله الإنسان كيف فيحتاج الإنسان أن يقف مع أسماء الله وأن يفهم معناها وأن يتأمل مدلول تلك المعاني في هذا الكون حتى يمتلئ قلبه بالعلم بالله جل جلاله. أعظم علم، وكررنا مراراً نقول، فإن الله عز وجل ما ذكر في القرآن شيئاً وما بيّنه وأظهره بياناً أوضح بيان كما بيّن هذه القضية العلم به جل جلاله. وما ذكر الله شيء في القرآن كذكره لذاته العلية بياناً وما لها من العظمة والجلال، وما ينبغي على هذا العبد نحو هذا الرب العظيم جل جلاله. ما ذكر الله في القرآن شيء أعظم من هذا الأمر، العلم به سبحانه وتعالى. وهذا للأسف ما قصرنا فيه. ولذلك أين من يربي، أين الآباء وأين الأمهات اللاتي يربين الأطفال على تعظيم الله جل جلاله، على تعظيم الله وإجلال الله وإكبار الله سبحانه وتعالى؟ وأن يتربى هذا الإنسان وينشأ على أن أعظم كلمة تصل إلى هذه الأذن كلمة الله، وأحب كلمة يسمعها الله، وأن كل شيء في حياته لا يربطه بشيء أعظم من كلمة الله، فأين الذين يربون على ذلك من آباء وأمهات؟ وأين المحاضن التي فعلا تنشئ هذا الإنسان على هذا الأصل الكبير العظيم الله؟ فالطفل إذا بدأ يحتاج إلى الماء وبدأ يدرك هذه الحاجة، هل هناك أم تقول له هذا من عند الله واحمد الله عليه؟ وإن أراد أن يأكل تقول له هذا من عند الله فاحمد الله عليه؟ أو تعلمه أن يسأل الله ما يريد وأن الله هو وحده القادر؟ إن مرض ربطته بربه، إن صح ربطته بربه، إن لبس، إن لعب، إن نام، إن استيقظ ربطته بربه جل جلاله، هل هناك من يربي على ذلك؟ لذلك سبحان الله هذا الأمر لا نستطيع أن نستوعب عظم هذا الجزاء حتى يكون عندنا هذا الأمر، وأن تكون هذه القلوب مملوءة بالعلم بالله عز وجل، عندها نفهم ما معنى أن يقول هذا العظيم مكرماً هذا العبد الحقير فيقول له إن الله مع الصابرين. هنا يصبح الإنسان يجتهد الليل والنهار ليدخل في هذه الفئة لكي يكرم فيكون في ضمن من خاطبهم الله بقوله إن الله مع الصابرين. واضح؟ فلذلك الإنسان يتفكر. والمعية كما قلنا تنقسم إلى قسمين: معية الله، المعية العامة، هو معكم أينما كنتم، ولكن هناك معية خاصة وهي المذكورة هنا. معية ماذا؟ معية نصرة، معية تأييد، معية عطاء، معية حفظ وكلاء ورعاية، معية مغفرة. واضح؟ فإذن هي معية لكنها معية خاصة. فلذلك هؤلاء يكرمون. لذلك كما قلت ابن القيم يقول: ليس من العجب أن الضعيف يطلب معية القوي، وأن الذليل يطلب معية الحقير، هذا أمر بدهي، لكن العجب، كل العجب، أن هذا العظيم الجليل الكبير المتعال يقول لهذا العبد الضعيف الحقير بأنه معه. هذا كرم رب الأرباب جل جلاله، وهذا عطاؤه، هذا قدرك عندما تؤمن بالله وتستجيب لأمر الله. وهكذا يرتقي منزلة المؤمن عند الله. ولذلك هل الإنسان إذا عرف عطاء الله عز وجل له بالإيمان هل يستغني عن ربه ويتجه إلى غيره؟ هل يفرح بغير طاعة الله؟ هل يستأنس في غير كنف الله؟ ولذلك أيضا كنت أقول يعني في دروس مضت، كل إنسان يسأل نفسه حتى تعين عقلك على تربية هذا الأمر، اسأل نفسك: هل أنت تستغني عن ربك في أكلك؟ هل أنت تستغني عن ربك في شربك؟ هل أنت تستغني عن ربك في صحتك؟ هل أنت تستغني عن ربك في منامك؟ من الذي يستغني عن ربه؟ ذكرت لكم موعظة أحد العباد الصالحين الإمام إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه، عندما جاءه شاب قال: يا إبراهيم، أريد أن تنصحني وأن تعظني، فإن نفسي تأبت علي، ما طاوعتني، تفعل المعصية وكلما زجرتها ما هي إلا فترة ثم تعود إلى المعصية، أريد علاجا لنفسي. قال: الأمر يسير، أنا أعطيك خمسة أشياء، خمسة أمور، إن استطعت أن تفعلها فبعد ذلك افعل ما شئت من المعاصي، لن تضرك معصية ما دامت السماوات والأرض إذا قدرت على هذه الأمور الخمسة. قال ما هي؟ قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل شيئا من رزقه، اذهب وابحث عن شيء تأكله ما خلقه الله، كله وتقوى به ثم اعصي الله كيفما شئت. قال يا إبراهيم إنما في السماوات والأرض ملك لله. قال بالله عليك أما تستحي تأكل من رزقه ثم تعصيه؟ قال زدني. قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن شيئا من أرضه، روح دور أرض غير أرض الله أسكن فيها وأعصي الله كيفما شئت. قال يا إبراهيم هذه أعظم، إن السماوات والأرض ملك لله. قال بالله عليك أما تستحي تأكل من رزقه وتسكن في أرضه ثم تعصيه؟ قال زدني. قال إذا أردت أن تعصي الله وقد علمت أنك تأكل من رزقه وتسكن في أرضه، فوقت المعصية اذهب في مكان واختبئ حتى ما يراك الله فيه واعصيه. قال يا إبراهيم أما علمت أن الله يعلم السر وأخفى؟ ما هو السر الذي في صدرك ما تكلمت به لأحد؟ طيب ما هو أخفى من السر؟ الأمر الذي لم تفكر فيه بعد، الله يعلم. هل أحد منا يعلم غدا في مثل هذا الوقت بأي شيء سوف تفكر؟ أصلا من الذي يعلم أنه موجود وحي حتى يعلم بأي شيء سوف يفكر؟ قال أما علمت أن الله يعلم السر وأخفى؟ قال بالله عليك أما تستحي تأكل من رزقه وتسكن في أرضه ثم تعصيه وهو ينظر إليه؟ تعلم أن الله سميع بصير لا يخفى عليه شيء، أي جرأة في قلبك؟ قال زدني. قال إذا جاءك ملك الموت وأنت كل هذا ما نفع فقل له أخرني ساعة حتى أتوب. قال يا إبراهيم أما سمعت قول الله إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ قال إذن كيف ترجو التوبة؟ كيف تؤمل؟ كل إنسان يقول أتوب إذا كبرت، أتوب إذا أنت تضمن متى يأتيك الموت؟ قال زدني. قال إذا جئت يوم القيامة وكل هذه الأربعة ما انتفعت بها وجئت محملا بهذه الأوزار، فأمر الله ملائكة العذاب أن يأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم. قل لهم ماني رايح معكم. قال إبراهيم لا يدعوني ولا يتركوني. قال إذن كيف ترجو النجاة؟ بأي عقلية أنت تظن أنك سوف تنجو وأنت تعصي الله؟ فلذلك الإنسان نعود إلى البراهين الخمسة، منها العقل. أتاك الله عقلا؟ أتاك الله عقلا؟ استعمله في استعمالا صحيحا. ولذلك اسأل نفسك هل أنا أستطيع أن أستغني عن ربي عز وجل؟ إن كنت تقول لا، طب لماذا تعصي؟ لماذا تعصي؟ ما هو الذي أغراك بأن تعصيه وأنت تعلم أن ما تأكله وتتقوى به هو من رزقه، وأن المكان الذي تريد أن تعصيه هو من خلقه، وأنك تفعل ذلك وهو ينظر إليك سواء في ظلمة الليل، في وسط الدور، أغلقت الأبواب، أغلقت النوافذ، ليس معك أحد، فاعلم أن الله معك يرى. إذا ما الذي أغراك بمعصية الله إذا كنت تعلم هذا كله؟ فلذلك الإنسان بقدر ما يمتلئ قلبه بالعلم بالله يفهم ما معنى أن الله يقول العظيم الجليل بأنه معك. وهنا لا يفرح المؤمن بجزاء أعظم من هذا الجزاء، أن يعلمه الله بأنه معه. ولذلك سبحان الله كيف المؤمن يتسابق بالخيرات ويسابق ويسارع، لماذا؟ لأنه فعلا إذا كان تقرب إلى الله بالفرائض ثم سابق بالنوافل والمستحبات رغبة في ماذا؟ أن يأتيه تلك البشارة بأن يقول الله عز وجل بأنه معه، فيكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، يريد أن يصل إلى هذه المرحلة، فإن الله يكلأه ويحفظه ويعلمه ويسدده ويرشده، يريد أن يصل إلى تلك المرحلة، فلذلك هو يسابق في فعل الخيرات. لا يتسابق الإنسان في هذا الطريق إلا إذا كانت البداية صحيحة، والبداية الصحيحة إنما تؤسس على ماذا؟ على العلم بالله جل جلاله. فلذلك اقرأوا القرآن لتملأوا قلوبكم بمعرفة الرحمن، اقرأوا القرآن لتمتلئ القلوب بإجلال العظيم الكريم جل جلاله. إذا فعل الإنسان ذلك فعندها يكون يسير في طريقه بارتقاء في درجات الإيمان، حتى يكون أعلاها ما هو الإحسان. ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه. إذن هذا الإنسان يجاهد نفسه حتى وصل إلى مرحلة ومرتبة أنه لا ينسى أن الله معه في كل شيء يفعله، يستحضر معية الله، وأن الله رقيب، وأن الله شهيد، وأن الله يحصي عليه ما يفعل. لذلك هو دائم يراقب نفسه. ولذلك وصل من وصل من أئمتنا من أئمة السلف، كما قال الحسن البصري، يقول منذ أربعين سنة يقول ما وضعت لقمة في فمي، ولا تكلمت بكلمة، ولا مددت يدي إلى شيء، ولا خطوت خطوة، حتى سألت نفسي هل هذا يرضي الله أو لا؟ فإن كان يرضي الله أقبل، وإن كان لا يرضيه أحجم. هذا الاستحضار لمعية الله، معية الجلال والعظمة والخشية، لا يصل إليها الإنسان إلا إذا جاهد نفسه على العلم بالله واستحضار معية الله. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يجاهد نفسه على العلم بالله، ويجاهد نفسه على مراقبة الله، ويجاهد نفسه على ذلك، فتكون المكافأة وإن الله لمع المحسنين. هؤلاء الذين جاهدوا أنفسهم على استحضار معية الله، فيكرمهم الله بأن يقول لهم بأن ربكم العظيم الجليل الرحيم الكريم معكم، يحفظكم، يرشدكم، يؤيدكم، ينصركم، يثبتكم، فيفرح المؤمن بذلك فرحا عظيما. فإذا وإن الله لمع الصابرين، فأسأل الله أن يجعلنا من الصابرين، وأن يجعلنا من المصلين المحافظين على هذه العبادات، وأن يكرمنا الله جل جلاله بمعيته، أن يكرمنا الله بمعيته وتأييده ونصره وحفظه، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.